بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات النور، اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكشف السوء والبلوى عن شيعة أمير المؤمنين، انصر المجاهدين، اللهم وسدد رميته. أقل ما نفعل الدعاء، ولابد نستغل الأوقات، مثلا دعاء ثغور. بعض المؤمنين التزموا بأن يقرأوا زيارة عاشوراء بنية النصر للمؤمنين والمجاهدين. لا بس واحد يعني يحث عائلته، هو وعائلته واللي إنه إلى كلمة وياهم، على الالتزام بزيارة عاشوراء بنية النصر. هذا مهم. الله سبحانه وتعالى ينظر للعباد، يعني أكو سنن لله في المجتمعات بالنصر والهزيمة. يعني ومن أهم مقومات النصر يعني بالسنن الإلهية أنه المؤمنين يضحون ويثبتون، ضحون ويثبتون، ثابتون ومضحون، وملتجئون إلى الله، يطلبون النصر من الله، لا يعتدون بأنفسهم ويقولون إحنا الزينين. لا، الله سبحانه وتعالى هو اللي ينصرنا. هذا حمزة قاسم الله يرحمه انتصروا على داعش بسوريا، كان موجودين، يعني نشفت الفيديو، بعض الفصائل العراقية، وقاموا يهوسون بالطريقة العراقية وفرحانين بالنصر. فصعد الطبيب، كلمة صعد على السيارة بيكم، على شو يسمون المقدمة مال السيارة، عن المحرك يعني، صعد بعد هم بزهو النصر. وهنا تبين معادن الإنسان. النبي صلى الله عليه وآله من دخل مكة منتصرا، يقولون كان مدنك يكاد وجهه أو صدره يلتصق بظهر الناقة، مدنك ما يشمش وشايب راسه ويتبختر أبدا، تواضعا لله جل وعلا. من الله نصره على قريش اللي شردوا كادوا يقتلونه، وهموا باستئصاله هو وأصحابه صلى الله عليه وسلم، ما اجت بختر أبدا، مدنك تكاد صدره أو وجهه يلتصق بظهر الناقة. بالنصر إنسان منتصر، حال الضعف والانكسار طبيعي إنسان يتوجه لله ويروح، بس بحال الانتصار يتوجه لله، هذا يكشف عن شدة مراقبة. فقام حج قاسم الله يرحمه وقال لهم، فتكلم كم كلمة، قال لهم هذا النصر مو من عنده، من الله، ومن نصر قلعنا ومن نصر إلا من عند الله، هذا من مدد الله، ومن الله ومدد المعصومين. فالمؤمنين إذا ضحى يعطون تضحيات وثابتين ومحتسبين ومرتجئين إلى الله، فحتما ينزل عليهم النصر. هاي مهمة التوجه إلى الله في طلب النصر. وهاي إحنا أقل الناس جاي تطي دماءها، تتشرد من بيوتها، تتهدم بيوتها، يخرج الصور إنسان يخرج هو عائلته ما له مأوى ولا إلى لقمة عيش، ميدر باكر شاكل شلون يعيش وين يبات، ومع هذا ما يشكو، محتسب. لا، فتشيء عند الله سبحانه وتعالى. احنا اقل شيء اقلها الله يستشعر من عندنا المواساة لهؤلاء بالدعاء بالاهتمام بعض هذه الاعمال، وهذا لها دور كبير في نزول النصر من الله جل وعلا. نسأل الله ان يسدد رميتهم وينصرهم على اعدائهم. قال المصنف رجال الشيخ، احنا كلامنا في المصادر الأولية لعلم الرجال، تكلمنا الأول الكشي، رجال الكشي، ثاني رجال أو فهرست النجاشي، والثالث والرابع رجال الشيخ وفهرست الشيخ. ومن خلال حديثنا المتقدم حول الكتابين الأوليين اتضح بعض خصائص رجال الشيخ والفهرست. الشيخ الرجال مالته على الطبقات، بعد هو رجال على طبقات رواة أصحاب النبي وأصحاب الأمة عليهم السلام، لكن هو كتب فيه كل من صحب النبي وأهل البيت عليهم السلام، سواء روى عنهم أو لم يروى عنهم، مؤمنا كان أو منافقة، مو مهم. ولذلك تجد بعض الأشخاص يذكرهم هم ملاعين. والشيخ هو يعني الأغلب فيهم لم يتحدث عنهم بتوثيق ولا تضعيف، بس ذكر ما يعلق عليه. ولذا سيد البروجبدي قال يبدو إن هذا مسودة. يعني من كان يكتب الفهرست؟ يجون عند بعض الأشخاص يكتبهم وبناء بعدين يطور الكتاب يعلق عليهم، لكن لم يكمل. إيش يتوقع يعني السيد البروجبدي؟ يحتمل أنه مسودة والكتاب ما كامل، يقول شنو يعني أعداد كبيرة من الرجال يذكرهم من دون أن يعلق عليهم بالمئات، لا بد هذا مسودة. قال رجال الشيخ، تأليف الشيخ محمد بن الحسن الطوسي رضوان الله عليه بعد شيخ الطائف المولود عام 385 والمتوفي عام 460، فقد جمع في كتابه أصحاب كتابه يعني الرجال أصحاب النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام حسب ترتيب عصورهم، يعني حسب الطبقات ابتدى من أصحاب النبي. يقول المحقق التستري محمد تقي التستري، قلنا شو وقت توفى؟ 95، يعني قرابة 35 عام. ليش أقل من 25 سنة تقريبا. يقول المحقق التستر إن مسلك الشيخ في رجاله يغاير مسلكه في الفهرست ويغاير مسلك النجاشي في رجاله، حيث إنه أراد في رجاله الشيخ استقصاء أصحابهم عليهم السلام، ما أراد يذكر فقط الرواة وفقط أصحابنا، لا، أراد استقصاء أصحابهم ومن روى عنهم مؤمنا كان أو منافقا، إماميا كان أو عاميا، فعد الخلفاء، حتى عد الخلفاء الأول والثاني والثالث عدهم، وعد معاوية وعمر بن العاص ونظرائهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، وعد زياد بن أبيه وابنه عبيد الله بن زياد من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام، وعد منصورا الدوانيقي، منصور الدوانيقي من أصحاب الصادق عليه السلام بدون ذكر شيء فيهم، ما علق عليهم شيء. وهذا يكشف أن الشيخ كان يريد فقط يستقصي من عاشر النبي صلى الله عليه وآله والأئمة بغض النظر هو زين أو استناد إليه ما لم يحرز إمامية رجل غير جائز. يقول وعلى هذا بعد أنت الشيخ، تذكرون النقاش في أن النجاشي إذا لم يعلق على شخص بمذهبه إيش نفهم منه؟ أنه شيعي. يبقى الكلام في أنه إمام الأمة. ليش؟ هو ذكر بداية الكتاب قال أنا أريد أكتب مصنفين شيعي، ولذا من صنف للشيعي ذكر هذا صنف للشيعة وهو ليس بالشيعة. الشيخ ما ديدنا هذا كان بالرجال، حتى من يذكر شخص ما تعرفه إمامي لو ليس بإمامي ما تقدر تحمله على كونه شيعي أو إمامي، ما عنده ديدن هكذا في كتابه. فالاستناد إليه ما لم يحرز إمامية رجل غير جائز حتى في أصحاب غير النبي وأمير المؤمنين، يعني حتى بأصحاب الصادق والباقر إذا ذكر واحد وما علق عليه إمام أو إمامي ما تقدر تقول إمامي، لأن الشيخ يترجم لأصحابنا. لا في الرجال ما كانت سيرته يذكر كل من صحب الأئمة وإن كان مخالفا، حتى في غير أصحاب النبي وأمير المؤمنين اللي هو بعد صار الشيعة مذهب ومدرسة، فكيف بأصحاب النبي وأمير المؤمنين؟ فكيف في أصحابهما؟ إذن هاي الخصيصة لرجال الطوسي، وهي أنه لا يعلم من ذكره شخص به أنه إمامي، لم يأخذ على نفسه في تأليف الكتاب هذه النقطة. ومع ذلك لم يأتي بكل الصحابة، رغم هذا هو غير حاول الاستقصاء، لم يأتي بكل الصحابة، وصعب الاتيان بالجميع، صعب جدا. ومع ذلك فلم يأتي بكل الصحابة ولا بكل أصحاب الأئمة عليهم السلام. ويمكن أن يقال إن الكتاب حسب ما جاء في مقدمته ألف لبيان الرواة عن الأئمة عليهم السلام، فالظاهر كون الراوي إماميا ما لم يصرح بالخلاف أو لا أقل شيعيا فتدبر. هي دعوة، يقول هذا صاحب الدعوة، يقول مقدمة الكتاب هو شغال، قال أنا أريد أكتب طبقات أصحاب النبي والأئمة الرواة، يقول وعليه إذا نص على أنه مخالف نأخذ به، وإذا لم ينص هذا معناه الراوي شنو؟ إمامي. ليش؟ لأن هو الشيخ المن ألف، ألف لرواة أصحابنا. لكن هذا الكلام لم يثبت، ماكو صراحة من الشيخ هذا المجال. أضف إلى ما تقدم أنه من المؤكد أنه ذكر بعض الأشخاص ممن يعلم أنهم مخالفون ولم يعلق، لم يعلق. لو تقول لي دول معلق عليهم قال هؤلاء مخالفين، خب تقولي ما اللي ما علق شنو يفهم منه؟ ما خب هم دول المعروفين بالخلاف ما علق عليهم. فإذا لم يثبت أن ديدن الشيخ هذا شنو هذا إنه غير الإمامي يعلق ويبين مذهبه وعليه، فما نقدر نحكم. يعني يحتمل، هذا احتمال، ولذلك عبر الشيخ فتدبر. فتدبر الذي يقول لك تدبر بهذا القول فيه إشكال. ويا إخواني واضح؟ بل يمكن أن يقال معيت إن الكتاب حسب ما جاء في مقدمته ألف لبيان الرواة عن الأئمة، فالظاهر كون الراوي إماميا ما لم يصرح الشيخ بالخلاف، يصرح بأنه هذا ليس بإمامي، أو لا أقل إذا مو إمامي فهو شيعي، ما سمو إلا 12، فتدبر. يقول هذا القول تدبر فيه، فيه نظرة. وكان سيدنا المحقق البروجردي، سيد حسين البروجردي، يقول إن كتاب الرجال للشيخ كانت مذكرات له، مذكرات يعني مسودة، ولم يتوفق لإكماله، ولأجل ذلك نرى أنه يذكر عدة أسماء ولم يذكر في حقهم شيئا، لا من الوثاقة ولا من الضعف ولا الكتاب ولا الرواية. لا يقول ضعيف، لا ثقة، لا يقول روى كتاب، روى كتاب، لا روا رواية، ما يتكلم عنه، بس يذكر اسمه فلان ومن فلان ومن فلان. في مثلا في أصحاب الصادق يكتب فلان وفلان وفلان، ما يعلق شيء عليهم، بس كونهم في طبقة أصحاب الصادق عليه السلام، بل يعدهم من أصحاب الرسول والأئمة فقط. وكسؤال لحد الآن، فهرست الشيخ، فهرست يختلف، فهرست ألفه الشيخ لبيان أصحاب الأصول والمصنفات، وراح يجينا الفرق بين الأصل والمصنف وكلام إنه شنو الفرق الأصل والمصنف. يعني باختصار الأصل أصحاب الأئمة اللي إجا روى روايات عن أئمة وكتبها، هذا يعتبر أصل، وراح يجينا تفصيل هذا وآراء. الشيخ في الفهرست كتب أصحاب الأصول والمصنفات وذكر الطرق إلى هذه الأصول والمصنفات. أصحاب الأئمة تلاميذهم، يعني ما قبل الشيخ، جيل ما قبل الشيخ، ألفوا كتب، يعني هاي روايات الأئمة ما وصلتنا ترى، حفظ أنت مو بنائك، يعني أصحاب الأئمة والجيل اللي بعدهم كله يحفظون الروايات ونقل شفوي، لا لا أبدا، كان أصول من زمن الإمام الصادق، بدأ التوثيق والكتابة بشكل كبير، أصلا هي الكتابة من زمن أمير المؤمنين عليه السلام، بس بشكل كبير بدأت من زمن الصادقين عليهم السلام، بدأت تصنيفات وكتب. فالشيخ اجى ألف كتاب يعدد به أصحاب الأصول والمصنفات من أصحابنا، مو بس يعدد، قال بالمقدمة مال فهرست أنا أذكر عنه ثقة وليس بثقة أولا، وأذكر مذهبه وأذكر الطريق له، يعني هذا الكتاب شلون وصلنا، لأن إحنا الكتب ما نأخذها كيف ما كان، هاي أكو طريقة، هاي تلقى الرواية. كيفية تلقي الرواية هاي تعتبر من مباحث الدراية، كيفية تلقي الرواية، شلون يتلقى الرواية؟ بالسماع، بالقراءة، بالإجازة بالكتاب، صور ذكرناها في درس سابق. أكو بعض الكتاب يسمونه وجادة، وجادة شنو؟ ها؟ وجادة شنو؟ شنو فرقه عن الإجازة؟
إجازة الأستاذ هو المقابلة.
إيه وهذا الوجادة شنو؟
لا هو الإجازة.
أحسنتوا. المرة الكتاب تأخذه بيد يد بيد إلى صاحبه كابر عن كابر. ومرة مثلا بالمكتبة بالسوق تلقى شيء يبيعه بالمكتبة هذا. زين هو من يقول هذا لقينا مكتوب عليه، إحنا نعرف مثلا نعرف كتاب يسمونه أعمال اليوم والليلة ليونس بن عبد الرحمن، لقينا كتاب مخطوط قديم مكتوب عليه اليوم والليلة ليونس بن عبد الرحمن. من يقول هي هاي النسخة ما مضاف عليها، ما مدسوس فيها؟ من يقول هي هاي فعلا النسخة مال يونس بن عبد الرحمن؟ من ذا؟ هذا من وجادة، لذلك ما نعتمد عليها في أخذ الروايات الوجادة. كون أنت من عندك كتاب مخطوط عندك طريق إليه. طبعا هاي وين نحتاجها؟ بالكتاب اللي ما معلوم نسبته إلى صاحبه، سمد الكتاب الكافي في هالزمان يحتاج نروح نجيب سند. ليش؟ هذا الكتاب معلوم ثابت إنه مؤلف الكليني ومعلوم النسبة إلى الكليني، فما نحتاج. بزمانهم هم كان هيك كتب، هم كان أكو كتب مشهورة بين الشيعة وما تحتاج إثبات نسبتها إلى صاحبها لوضوحها يعني. فعاد حس ما يحتاج إجازة منين جبته. وهاي يعني إذا تتذكرون بني فضال من قالوا للإمام شو هذا نفعه وبيوتنا من كتبهم مداء مبلوع، قال لهم خذوا ما رووا واتركوا ما رووا، آراءهم اعتقاداتهم فهمهم إلهم، بس كروايات عن الأئمة خذوها لأن هم ما كذبوا بالرواية باعتقادهم اعتقدوا شيء يعني كان عندهم كتب معلومة ومشهورة. الشيخ كتب بالفهرست، هذه فائدة عظيمة، إنه كتب ذكر طرقه إلى هذه المصنفات، فصارت عندنا هذه المصنفات واصلة إن بالوجادة لو بالطرق بالطرق. زين شنو فائدته؟ أولا هي هاي الفائدة الأولى إنه وصلتنا المصنفات بطرق. ثانيا الشيخ بكتابه بالتهذيب والاستبصار، الشيخ بالتهذيب والاستبصار ما ذكر السند كامل. شوفوا احنا راح ندرس كتب الأربعة لعله قريب نهاية الكتاب. الكليني من يروي طريقته يروي من الراوي المباشر إلى الإمام، يعني ما يترك شيء بالسند، ما يحتاج تروح مكان آخر. هو بكل رواية في الغالب إلا في حالات خاصة يعتمد على اللي قبلها، يعتمد على الكتاب المعروف في حالات خاصة. الشيخ يذكر يبدأ في الغالب يبدأ بصاحب الكتاب، صاحب المصنف، صاحب الأصل، مثل بالمباشر يكتب يونس بن عبد الرحمن. زين ومن الشيخ إلى يونس ما ذكر اختصارا، وين خلى مشيخ بنهاية التهذيب والاستبصار؟ ترجع يقول لك ما رويته عن يونس طريقة كذا وكذا، ما رويت عن البرقي فطريقة كذا وكذا، واضح شو؟ فأنت كل رواية تريد تحقق سندها ما تكتفي بالسند موجود، إن هذا السند مو كامل، أوله مقطوع ما بين الشيخ وصاحب الأصل، فتروح للمشيخة تشوف طريق من الشيخ إلى صاحب الأصل كون صحيح، وبعدين نجي نشوف من صاحب الأصل إلى الإمام كون صحيح. واضح يا إخواني؟ الشيخ في التهذيب مرات وروى أصول ما ذكر إنه نصب، ما ذكر إنه طريق بالمشيخ، ذكر رواية عن أصل من الأصول عن صاحب الأصل. من رحنا للمشيخة ما لقينا كاتب طريق لهذا الأصل. ينفعنا وين نروح؟ للفهرست، نلقى عنده طرق لهذا الأصل فنكتفي بالطريق اللي ذكره في الفهرست، وهذا كافي، لأن هو ما معقولة يعني هذا الطريق ما إلى ربط، هو طريق للكتاب، هسه سواء ذكره بالمشيخة أو ذكره في الفهرس، المهم عنده طريق للكتاب، هو نجي نحقق نشوف هذا الطريق تام أو ليس تام. واضح النقطة؟ في بعض الأحيان يذكر طريق في التهذيب بس الطريق مبتلى بالضعف، نجي نبحث بالفهرست، إذا لقينا طرق بالفهرست عادة يذكر أكثر من طريق، إذا لقينا طريق آخر لهذا الأصل والطريق صحيح فبعد الرواية شو يصير؟ صحيحة، وإن كان الطريق في التهذيب ليس بصحيح. واضح إن شاء الله؟ قال فهرست الشيخ: وهو له قدس سره، فقد أتى بأسماء الذين لهم أصل أو تصنيف. إن الشيخ الطوسي مؤلف الرجال والفهرست أظهر من أن يعرف الشيخ بعد شيخ الطائفة، إذ هو الحبر الذي يقتطف منه أزهار العلوم ويقتبس منه أنواع الفضل، فهو رئيس المذهب والملة وشيخ المشايخ الأجلة، فقد أطراه كل من ذكره ووصفه بشيخ الطائفة على الإطلاق، ورئيسها الذي تلوي إليه الأعناق، صنف في جميع علوم الإسلام، فهو مضافا إلى اختيار الكشي، اختيار معرفة الرجال، صنف الفهرست والرجال. أما الفهرست فهو موضوع مو للرجال وطبقات الرجال، لا، لذكر الأصول والمصنفات، يعني اقتصر على ذكر أصحاب الأصول، يذكر أصحاب الأصول وطرقهم والمصنفات، يعني مصنف وصاحب المصنف وطريقة إلى هذا المصنف، وطبعا ويذكر هو ثقة أم لا، وإن كان راح يجينا هم ما التزم هاي، رغم بالمقدمة قال راح أذكر بس ما التزم. أما الفهرس فهو موضوع لذكر الأصول والمصنفات وذكر الطرق إليها، غالبا مو دائما يذكر الطرق، في الغالب يذكر، وهو يفيد من جهتين، وراح بضمن الثاني يعطي جهة ثالثة، فيصير كم فائدة؟ ثلاث. الأولى في بيان الطرق إلى نفس هذه الأصول والمصنفات، يشوفها بين شنو شغل يعني هاي الكتب وصلتنا بالوجادة لو بالإجازة؟ بالإجازة، يد بيد. الثانية إن الشيخ نقل في التهذيب روايات من هذه الأصول والمصنفات، ولم يذكر طريقه إلى تلك الأصول والمصنفات بالتهذيب، بمشيخة التهذيب أكو بعض المصنفات ما ذكر لها طريق، فشنو الحل؟ هاي الرواية تصير مرسلة؟ لا، نجي ناخذ الطريق من الفهرس فتكون الرواية شبيهة مسندة. ولم يذكر طريقه في تلك الأصول والمصنفات لا في نفس الكتاب، لأن هو ما أخذ على نفسه في الغالب يبدأ بصاحب الأصل، ولا في خاتمة الكتاب يعني بالمشيخ، ولكن ذكر طريقه إلى هذه المصنفات وين؟ في الفهرس. هاي الفائدة الثانية. بل ربما هذا بعد راح صار فائدة رقم ثلاثة، بل ربما يكون مفيدا الفهرس من وجه ثالث. شنو الفائدة الثالثة؟ وهو أنه ربما يكون طريق الشيخ إلى هذه الأصول والمصنفات ضعيفا في التهذيب، ذكر طريق بس ضعيف، ولكنه صحيح إلى طريق صحيح في الفهرست، فيصح توصيف الخبر بالصحة لأجل الطريق الموجود في الفهرست. هذا يكفي، مهم إحنا عندنا الشيخ إلى طريق صحيح، إذا عدة طرق وواحد منها صحيح يكفي، ولو ذكر بالتهذيب ذكر في الفهرس، المهم الشيخ وصل الكتاب بطريق صحيح، لكن بشرط أن يعلم أن الحديث مأخوذ من نفس الكتاب. طبعا هاي مهم، يعني أنت من رواية موجودة بالتهذيب والطريق الذاكرة إلها يعني بمشيخة التهذيب، واضح شنو يعني مشيخة وعيتها؟
لا واضح،
هناك الذكر ضعيف، تكتفي بالطريق اللي ذكره للكتاب، إن هو ماخذ رواية من الكتاب، من الفهرس، يقول كنت تتأكد الرواية ماخذة من الكتاب مو ماخذة شفاهن، إذا الرواية ناقلها شفاهن وذكر طريقها وطريق ضعيف، بعد تقدر تأخذ الطريق اللي في الفهرس طبعا، لأن طريق في الفهرس طريق الكتاب، طبعا هو في الغالب ماخذ رواية من الأصل، إن هو يذكر الأصل، المهم يقول كون عندك دليل إنه الرواية ما أخذ منين؟ من الكتاب. وعلى كل تقدير فالفهرست موضوع لبيان مؤلفي الشيعة على الإطلاق، سواء كان إماميا أو غير إمامي، وهذا هو صرح به الشيء. قال أنا مصنفي أصحابنا الشيعة، قال في مقدمة الفهرست: فإذا ذكرت كل واحد من المصنفين وأصحاب الأصول فلا بد أن أشير إلى ما قيل فيه من التعديل والتجريح، وهل يعول على روايته أو لا، وأبين اعتقاده، وهل هو موافق للحق أو هو مخالف له، لأن كثيرا من مصنفي أصحابنا وأصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة. طبعا المقصود شنو؟ هم من الشيعة بالمعنى الأعم، يعني فقهية وزيدية وواقفية، وإن كانت كتبهم معتمدة، كتبهم معتمدة، ثقات ما يكذبون، بس اعتقادهم مش فيه ليس بصحيح، فإذا سهل الله إتمام هذا الكتاب فإنه يطلع على، أو يطلع يعني يصير أوسع وأفضل، يطلع على أكثر ما عمل من التصانيف والأصول. يخليك تطلع على أكثر ما عمل في التصانيف والأصول، ويعرف به قدر صالح من الرجال وطرائقهم. يقول: ولكنه قدس سره لم يفي بوعده. رغم هذا خدا، ترى شوف واحد إنسان بدأت الكتاب يعني يهم ويعزم على شيء، لكن في أثناء الكتاب ما يقدر يقوم به، وهذا إلى شواهد كثيرة. يعني مرات الإنسان مو بيده ظروف وحياته واشتغالاته، يعني يعزم على شيء لكن عمليا يعاف فما يقدر يكمل ما أراد. ولكنه قدس سره لم يفي بوعده في كثير من ذوي المذاهب الفاسدة، ما ذكرهم أنهم مذاهب فاسدة، سكت عنهم. فلم يقل في إبراهيم ابن بكير ابن أبي بكير ابن أبي السمار شيئا، مع أنه كان واقفيا كما صرح به الكشي والنجاشي، ما ذكر، ذكر اسمه ما ذكر أنه واقف. ولم يذكر شيئا في كثير من الضعفاء، ما قال ضعفاء، حتى في مثل الحسن ابن علي السجاد، هذا من المغالين، هذا كان يقول أبو الخطاب ببالكم من الإمام لعنة، قال لعن الله أبو الخطاب فقد دس في كتب أصحاب أبي، هذا يقول أبو الخطاب أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحسن بن علي المعروف بالسجاد أو سجدة يسمونه، الذي كان يفضل أبا الخطاب، لعنة الله على أبو الخطاب، على النبي صلى الله عليه وآله والنجأها سعي عفا. فهذا رغم ما ذكر عنا أنه مغالي يعني منحرف المذهب، رغم هو بالبداية قال أنا أذكر مذهبهم، مو بعد ما قال. والنجاشي سايوا واستئنافية، والنجاشي مع أنه لم يعد بذلك، بذلك أفضل يعني ما انطوى عد بداية كتابه، لم يعد ذلك في أول كتابه، ما قال أنا راح أذكرهم، هو كتب فهرست أنا، قال يقولون ما عندنا مصنفين، شو ما عندنا مصنفين، راح أذكركم مصنفي الشيعة، بس مع هذا ذكر التوثيق والتضعيف والمذهب أكثر ذكرا منه، يعني أكثر ذكرا من الشيخ بفساد مذهب الفاسدين وضعف الضعفاء. وقلنا النجاشي أكثر من الشيخ يذكر تضعيف وتوثيق رجع للبرقي. البرقي من هو؟ معروف من علمائنا أحمد ابن محمد ابن خالد البرقي، هذا تحفظونه ضرب، أحمد ابن محمد ابن خالد البرقي، متوفي 280 هجري، يعني من أصحاب الهادي والعسكري عليه السلام، معاصر الجواد، معاصر الجواد أصلا، هو معاصر أحمد ابن محمد ابن عيسى القمي الأشعري، شيخ أصحابنا اللي هو من أصحاب الرضا ومن بعد من الأئمة عليهم السلام، أصحاب الرضا والهادي والجواد. أحمد بن محمد بن عيسى كان شيخ أصحابنا في قرى، ومعاصر لأحمد بن محمد بن خالد البرقي. أحمد بن محمد بن خالد البرقي معروف بالوثاقة، لكنه يكثر من الرواية، يكثر الرواية من الضعفاء، يروى عن الضعفاء كثير، ولذا كانت مدرسة قم متشددة، وزعيمها أحمد بن محمد بن عيسى القمي شيخ أبو جعفر، طرد منه، شلون تروي الضعفاء؟ طردوا. بعدين وراء فترة رجعاه واعتذر له ومشى في جنازته حاسر الرأس حاف القدمين حتى يبين للناس اعتذاره وندمه على ما فعل بالبرق. البرق معروف إلى كتاب اسمه شو اسمه كتاب محاسن، محاسن كتاب المحاسن مجلد في الرواية كتب الجيدة كتاب المحاسن. ذكر أن للبرقي كتاب الرجال اختلفوا قالوا هو كتاب الرجال علما للبرقي الابن أحمد صاحب المحاسن لو الوالد محمد أبو عبد الله لقبه لكنيته اختلفوا وذكر أن له رجال. طبعا من الراجع طبعا هو موجود الكتاب ومطبوع نجد انه بيان الطبقات ما بي توثيق وتضعيف، يمكن موثق وضعف ثلاثة وهذا الثلاثة موجودة في الكتب البقية من الرجال يعني للشيخ والنجاشي، هذا اصلا ما نحتاجه ثمرته فقط في بيان الطبقات لذلك مو كل شيء يركزون عليه. ومع هذا حصل خلاف انه هل هو من تأليف البرقي او من تأليف ابنه او حفيده. نقول برق مرن من هو صاحب المحاسن. خلنا اكتب لكم بس هذا الاسماء الصغيره حتى ما تشوش عليك. احنا عندنا صاحب المحاسن احمد بن محمد بن خالد البرق، هذا شنو صاحب محاسن ابنه اسمه عبد الله ابن عبد الله حكيم احمد اسمه احمد على اسمه احمد عنده ولد اسمه علي الشيخ ما ذكر هذا يعني اشتباها. خلاف هل ان كتاب الرجال الموجود المعروف للبرقي هو صاحب المحاسن بعد ما نقول البرقي شنو صار مرادنا صاحب المحاسن ما نقول أحمد البرق صح. لو الابن عبد الله لو الحفيدة أحمد لو الحفيد ابن حفيدة اللي هو علي هذا السنة تشوفوا كلهم دول ما عدا خالد يعني من علي محمد دول طريق الصدوق إلى محمد بن مسلم الصدوق بالمشيخين قال أنا بمشيخة الفقيه قال كل ما رويت عن محمد بن مسلم فهو عن علي بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد عن أحمد عن عبد الله عن أحمد عن محمد يعني هاي سلسلة البرقي عن علاء بن وزين عن محمد بن مسلم. والمشكلة بذولا لم يرد فيهم توثيق ما مضاعفين بس لم يرد فيهم توثيق. هسه هذا النسب صار واضح. المصنف الشيخ السبحاني حفظه الله يقول عندنا قرائن على أن كتاب الرجال الموجود ليس للبرقي وإنما هو دول ابنه دول حفيده. شنو القرائن هسه نقرأ عن الكتاب. قال رجال البرقي كتاب الرجال للبرقي كرجال الشيخ أتى فيه بأسماء أصحاب الأمة يعني الطبقات أصحاب النبي والأمة عليهم السلام إلى الحجة الصاحب أجل الله فرجه الشريف ولا يوجد فيه أي تعديل وهذا طبعا باثنين ثلاثة تعديلات وتوثيقات وموجودة في الكتب البقية. وذكر النجاشي في عداد مصنفات البرقي كتاب الطبقات ثم ذكر ثلاث كتب أخرى ثم قال كتاب الرجال فذكر إلى كتابين طبقات والرجال. ويبدو أن هذا اللي عندنا اللي يقولون عن رجال هو يكتب طبقة الله العالم والموجود هو الطبقات المعروف برجال البرقي هذا اللي هسه موجود ومطبوع المطبوع مع رجال ابن داود. ابن داود راح تجينا من المتأخرين يعني زميل العلامة راح يجينا إلى مؤلف بالرجال طابعين رجال برقي مع كتابه واختلفت كلماتهم في أن رجال البرقي هل هو تأليف صاحب المحاسين أحمد بن محمد بن خالد البرقي المتوفى 74 أو 80 بعد 200 أو تأليف أبيه. يقول والقراء أن تشهد على خلاف كلتا النظريتين، وإليك بقى يقول القراء أن تشهد على أنه هو من تأليف الأب الابن أو الحفيد أصلا لا البرقي ولا أبو. شنو القراء؟ أولا كثيرا ما يستند في رجاله إلى كتاب سعد بن عبد الله الأشعري، طبعا الأشعريون أنا ذاكر سابقا قلنا هم طبعا الأشعريون لبكم كلهم عرب نلقوا فصل هم من قبيلة الأشعريين اللي هي أصلها من سيد يماني أصلها من اليمن الأشعريين وسكنوا الكوفة. لمن هم أبو موسى الأشعري عليه لعن الله؟ كان أمير المؤمنين يقنط على جماعة منهم أبو موسى، منهم السائب بن مالك صاحب المختار بثورته واللي استشهد معه فيلم المختار مركزين عليه. هو بعض أحفاده انتقل من الكوفة إلى قم وبقوا هناك، وهاي درار السائب كلها الأشعريين كلهم علماء ومحدثين معروف. واحد منهم سعد بن عبد الله، سعد بن عبد الله من المعروفين من أصحابنا وكان إلى تلاميذ ابن قولوي صاحب كامل الزيارات كثير ما يروي عن أبوه. أبوه من أشهر أصحاب سعد بن عبد الله، شوفوا كيف يعبرون. وديك شوف لك سعد كان محور يعني شخص إلى تلاميذ وطلبة، سعد بن عبد الله معروف من كبار أصحاب القميين الأشعريين. هنا بكتاب الرجال طبقات مال البرقي كثير ما ينقل عن سعد الأشعري، وسعد الأشعري هو من رواة البرقي صاحب المحاسن، هو ينقل عن المحاسن يعني هو من الجيل اللي بعده بالمحاسن والأشعر القمي أحمد بن محمد بن عيسى سعد بن عبد الله، الجيل اللي الطبقة اللي بعد البرق صاحب المحاسن ومعاصره اللي صارت فيها مشكلة طرده ابن عيسى القمي. فعليه شلون البرق صاحب المحاسن يروى عن سعد الأشعري وهو أصلا سعد الأشعري الطبقة اللي بعده هو كثيرا ما يروى عن البرق؟ فيتبين أن مؤلف الكتاب البرقي لو مو البرقي، ليس البرقي بعد لو ابن الوحفيد. قال إنه كثيرا ما يستند في رجاله، هذا الكتاب رجال البرق، إلى كتاب سعد بن عبد الله بن أبي خلف الأشعر القمي المتوفي 301، وسعد بن عبد الله ممن يروي عن أحمد بن محمد بن خالد صاحب المحاسن فهو شيخه، هاي فهو علمن، فالبرقي شيخ سعد. ولا معنى الاستناد البرقي إلى كتاب تلميذه، ما معنى شنو وهو شيخ شلون يستند تلميذه؟ طبعا هاي ناقشوها قالوا هو ما يذكر سعد بن عبد الله، يقول سعد عن سعد القمي، وعندنا أكو واحد ثاني اسمه سعد بن سعد القمي وذاك في طبقة مشايخ البرقي، فممكن أن المقصود من هو سعد بن سعد وليس سعد بن عبد الله. هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية عنون فيه لعبد الله بن جعفر الحميري، عبد الله بن جعفر الحميري أيضا من أكابر أصحابنا توفى ما بعد 303 من أصحاب الهادي والعسكري من أجلة أصحابنا سعد بن عبد الله، عبد الله بن جعفر الحميري. يقول بالكتاب هذا عنون يعني عنون ترجمة عبد الله بن جعفر الحميري، وصرح أنه سمع عنه يعني أخذ روايات عن من؟ عن الحميري اللي هو صاحب قرب الإسناد، كتاب قرب الإسناد. يقول والحال أن الحميري هو يروي عن البرقي، فالبرقي شيخه فكيف يسمع عنه؟ هو البرقي شيخ الحميري فكيف يسمع عنه؟ فهذا يكشف عن أن البرقي هو كاتب الكتاب لو غيره ليس بهو. طبعا هم ناقشوا هاي وقالوا لا ممكن هو شيخ وسمع عنه، لأن الحميري مو شخص عادي حتى لو تلميذه، إلى كتب كثيرة وروايات ما واصلت للبرقي فسمع عنه ما لم يسمعه وما لم يرويه. قال اثنين: وقد عنون فيه عبد الله ابن جعفر الحميري وصرح بسماعه منه، يعني بسماع، صرح بسماع المؤلف، مؤلف الرجال البرقي، عن عبد الله، وهو هاي وهو عبد الله مؤلف قرب الإسناد وشيخ القميين، وهو يروي عن أحمد بن محمد بن خالد صاحب المحاسن، فيكون البرقي شيخه، فكيف يصرح بسماعه منه؟ شلون بالرجال يقول أنا سمعت عن عبد الله الحميري، والحال إنه هو الشيخ الحميري. القرينة الثالثة أنه عنون فيه أحمد بن أبي عبد الله، طبعا شوفوا صاحب المحاسن شو اسمه، أحمد بن هذا محمد أبوه لقبه أبو عبد الله، فمرات تلقى عن أبي محمد ابن أبي عبد الله، ما يقول محمد ابن أحمد بن محمد، أحمد ابن أبي عبد الله، هو هذا البرق نفسه، محمد اسمه أبو عبد الله كنيته. يقول بهذا الكتاب عنوان أحمد ابن أبي عبد الله، ولم يشر أنه صاحب الكتاب، وهذا قرينة، وهذا خلاف سيرة الأصحاب في ذاك الزمان. مؤلف الكتاب إذا يترجم الروحة يقول وهو صاحب الكتاب. طبعا أجابوه مو بالضرورة، قالوا ليس ضروري. قال: وقد عنون فيه أحمد بن أبي عبد الله، وهو نفس أحمد بن محمد بن خالد البرقي صاحب المحاسن، ولم يذكر أنه ناطب الكتاب الرجال، لم يذكر أنه مصنف الكتاب كما هو القاعدة في من يذكر نفسه في كتابه، الغالب هكذا، كما فعل الشيخ والنجاشي في فهرسيهما، والعلامة وابن داود في كتابيهما، من يكتبون يقول وهو مصنف هذا الكتاب. طبعا هاي القرائن هسه احنا عمليا ما تنفعنا بالمورد، هو الكتاب اصلا ما بيه توثيق، بس هاي تعلمك شلون نجمع قرائن تستنتج بيها، استنتج على هاي التدريب في القرائن اللي من خلالها تعرف مؤلفي الكتب، تعرف الاشكالات في الكتب. فالمطلب عمليا هنا ما ينفعنا، بس هو عمليا بغير موارد جدا نافع، المنفعة علمية. ورابعا القرينة الرابعة عنوان لمحمد بن خالد والده، ولم يشر إلى أنه أبوه، ما قال وهو أبي والدي. إذن هاي أربع قرائن تكشف على أنه ليس من تأليف صاحب المحاسن ولا أبوه، يستبعد أن أبوه، يعني يبدو أن هذا الكتاب كتب فيما بعد طبقتهما، بطبقة متأخرة، فهو إما تأليف الإبن اللي هو منه عبد الله، أو تأليف الحفيد اللي هو أحمد. ليش؟ والأكثر الشيخ يقول هو تأليف أحمد. ليش؟ لأن عندك الحميري وسعد بن عبد الله في طبقة عبد الله، فجدا ممكن يكونون مشايخ من؟ مشايخ أحمد الحفيد، فالمرجح أنه تأليف أحمد. قال: وهذه القرائن تشهد أنه ليس تأليف البرقي ولا والده، وهو إما من تأليف ابنه، من تأليف ابنه يعني عبد الله بن أحمد. بعد إحنا بنقول البرقي مرادنا من هو؟ صاحب المحاسن حسن، الذي يروي عنه الكليني، يعني يروي عن عبد الله. أنا هاي ما دققت فيها، ما لحقت أشوف الكليني يروي عن عبد الله، أو تأليف نجله، نجل من؟ نجل الابن اللي هو أحمد ابن عبد الله ابن أحمد البرقي، حفيد البرقي، الذي يروي عنه الصدوق، والثاني أقرب. أنت شنو رأيك؟ يقول هو إما الولد أو الحفيد، والثاني أقرب الحفيد. ليش؟ لأن لعنوانه، لأنه عنوان سعدا والحميري، عنوانه اللذين يعدان معاصرين للابن وفي طبقة المشيخة للنجل للحفيد، نجل الابن يعني حفيد البرقي. يقول فهذا أولى. طبعا أكو اشتباه من هذا الاسم، الصدوق اللي يروى عنا علي مو أحمد، الناس وش يقول هو اللي يروى عنا أحمد؟ لا، هو يروى عن علي. وين هاي؟ تراجعونها بمشيخة الفقيه في طريق الشيخ إلى محمد بن مسلم، يذكر يقول: وما رويته عن محمد بن مسلم فعن علي ابن أحمد ابن عبد الله ابن أحمد ابن أبي عبد الله ابن خالد البرقي. طريقة شنو؟ علي، عن والده أحمد، عن والده عبد الله، عن والده أحمد، عن والده محمد، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم. وهناك قالوا هذا الرواية الراويها الكتاب علما، هل هو كتاب البرقي وموجود عند أحفاده وخذ منهم الصدوق؟ لو لا هو الكتاب لواحد من الأحفاد تردده. رسالة أبي غالب الرازي، هذا أبو غالب الرازي أحمد بن الزراري، شنو الرازي؟ الزراري. رسالة أبي غالب الزراري أحمد بن محمد الزراري. من الزراري يعني شنو؟ من شنو يعني؟ من ذرية الزرار. هو يرجع يعني عم زراري يصير، هو يرجع إلى بكير نسبة ابن أعين، مو أعين، أعين يعني واسع العينين. آل أعين معروفين يعني كلهم رواة ومن أجلة الأصحاب آل أعين عدهم. هذا ألف كتاب في المشايخ من آل أعين ومصنفاتهم، قال أنا بهذا زماننا ما بقى رواة من آل أعين وهذا البيت الفضل، فقلت خاف يندرس ذكرهم، فذكر المشايخ منهم والمصنفات إلهم ومطبوع الكتاب مطبوع موجود. قال رسالة أبي غالب الزراري، وهي رسالة للشيخ أبي غالب، طبعا هي إجازة كتبها الابن أو الحفيدة، وهي رسالة للشيخ أبي غالب أحمد بن محمد الذي ينتهي نسبه إلى بكير بن أعين أو أعين عفوا، وهذه الرسالة في نسب آل أعين وتراجم المحدثين منهم، ترجم للمحدثين من آل أعين، كتبها أبو غالب إلى ابنه إلى حفيده محمد بن عبد الله ابن أبي غالب، وهي إجازة منه، إجازة بالرواية سنة 356 ثم جددها في 367، وتوفى هو أبو غالب سنة 368، وكانت ولادته سنة 285. ذكر في تلك الرسالة 24 من مشايخه، منهم جده أبو طاهر الذي مات سنة 300، ومنهم عبد الله بن جعفر الحميري الذي ورد الكوفة سنة 297. يبدو الحميري ما معلوم بالدقة شو وقت توفى، لكن بعد عام 303. وفي أواخر الرسالة ذكر فهرس الكتب الموجودة عنده اللي أجاز بها حفيدة التي يرويها هو عن مؤلفيها، وتبلغ 122 كتابا، وأجاز لحفيده المذكور روايتها عنه، وقال ثبت الكتب، يعني إثبات الكتب وتعداد الكتب التي أجزت لك روايتها على الحال التي قدمت ذكرها. قال العلامة الطهراني أغا بزرق الطهراني، وفي هذا الكتاب تراجم كثيرة من آل أعين الذين كان منهم في عصر واحد 40 محدثا، قال فيه أبو غالب: ولم يبق في وقتي من آل أعيان أحد يروي الحديث، ما بقى مع الأسف، ولا يطلب العلم، ما توجهوا لهذا المسألة، وشححت يعني ظننت خفت على أهل هذا البيت الذي لم يخل من محدث أن يضمحل ذكرهم ويدرس رسمهم ويبطل حديثهم من أولادهم. فسوت كتبت هاي الرسالة حتى ينعرفون. وبالجملة هذه الرسالة مع صغر حجمها تعد من الأصول الرجالية، وهي بعينها مندرجة في كشكول المحدث البحراني. طبعا ليش تعد من الأصول الرجالية؟ فيها توثيقات وتضعيفات. ياه المحدث البحراني منه مقصودة صاحب الحدائق يوسف البحراني. لا وطبعت أخيرا مع شرح العلامة الحجة السيد محمد علي الأبطحي شكر الله مساعيه، وفيه فوائد مهمة. مشيخة الصدوق تأتي، والحمد لله رب العالمين.